يخشون يوما للحساب.
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع شباب. بداية وقبل أن أدخل في موضوع هذه الحلقة والتي هي تضامنا مع الشعب السوري الحبيب، أود أن أنبه إلى مجموعة نقاط. بداية عايز أقول إن إحنا لما أنشأنا صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، أنشأنا هذه الصفحة للتواصل مع حضراتكم الأكارم، بحيث تشاركون إعداد حلقات برنامج مع الشباب بأفكاركم واقتراحاتكم وبالإضافات التي تودون إضافتها للبرنامج. كما أيضا من خلال البرنامج حينما نستضيف مسؤولين كمحافظين ووزراء إلى غير ذلك، فمن خلال صفحة برنامج مع الشباب يمكنكم أيضا التواصل معنا من خلال الشكاوى، الاقتراحات، الأسئلة، كل ما تريدون عرضه على المسؤول الذي سيكون معنا في حلقة البرنامج. لكن في الحقيقة خلال الأيام الماضية ومع كثرة الأعداد الموجودة في الصفحة الآن، وجدت تباينا عجيبا جدا. يعني كثير من الشباب يرسل إلي طلبات فوق طاقتي بكثير. من ضمن هذه الطلبات على سبيل المثال إن واحد يكلمني، وأكثر من واحد على هذا الأساس، إنه عايز يتعين في قناة الرحمة كمذيع أو معد أو مصور أو مونتاج أو جرافيك إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وفي الحقيقة أنا يعني لست أعمل أي عمل إداري في قناة الرحمة يؤهلني إن أنا أصدر قرار بتعيين أي شخص من الشباب. دي رقم واحد. رقم اثنين، لما باجي أعتذر لأحد هؤلاء الشباب إن هذا ليس في قدراتي، ويمكنك التواصل مع قناة الرحمة الفضائية من خلال مكتبها الموجود في أكتوبر أو من خلال الاستديو مدينة الإنتاج الإعلامي، بيزعل جدا. لا، أنت كلمني الشيخ محمود أو كلمني الشيخ محمد أو كلمني الشيخ حسن، كلمهم بنفسك عشان يودوني، وكان أنا في يدي القرار الذي أصدره على مشايخنا الأفاضل عشان يعينون في القناة. فبالتالي لما بقول حاجة زي كده بقابل برد عنيف جدا. فأنا عايز أنبه يا جماعة إن أنا ليس لي علاقة في بأي شيء غير برنامج مع الشباب. دي رقم واحد. رقم اثنين، كثير من الشباب يبعثوا لي وفي أوقات متأخرة من الليل، سواء كان على الميل أو عن طريق التليفون، يبعث لي يقول لي أنا عايز رقم الشيخ محمد حسان. طب أنا أقسم بربي ليس معي رقم الشيخ محمد حسان، لأن الشيخ أصلا ما هوش تليفون. دي رقم واحد. رقم اثنين، واحد تصل بيه عايز رقم الدكتور إبراهيم الفقي، واحد عايز تصل بيه عايز رقم المحافظ فلان الفلاني أو الوزير الفلاني الفلاني. منين يا جماعة؟ يعني هؤلاء الأشخاص جميعا سواء كانوا مشايخ أو دعاء أو مسؤولين أو وزراء أو ضيوف في برنامج مع الشباب، أيا كانوا وبلسان الصراحة لا يسمحون لي أن أعطي أرقامهم لأي أحد أيا كان. وهذه أمانة أرجو يعني أنتم جميعا تعينوني على حمل هذه الأمانة بشكلها الصحيح. لأن أنا لما بقول لحد من الشباب والله ما أقدرش أديك الرقم لأن لازم أستأذن منه، وطبعا يصعب علي أن أنا أستأذن لكل شخص. وفي نفس الوقت هو أصلا لما أعطاني الرقم أو لما تم التواصل معه عشان يجي برنامج مع الشباب، طلب مني أن أنا لا أعطي الرقم لأحد أيا كان. فأرجو أن تكون هذه النقطة واضحة. موضوع أرقام التليفونات أنا أعتذر عنها نهائيا، لا لمشايخ ولا لدعاء ولا لضيوف برنامج مع الشباب ولا حتى للشيخ أبو بكر الحنبلي اللي هو والدي. لرقم اثنين. رقم ثلاثة، كثير من الشباب بيبعت لي طلبات غريبة جدا. من ضمن هذه الطلبات يقول لي حول لي رصيد. طب حول رصيد إزاي يعني هو أنا الله المستعان. فأنا أرجو من الشباب إن صفحة برنامج مع الشباب والتليفون الخاص يكون للتواصل للبرنامج، للمشاركة في الإعداد، للمشاركة في الاقتراحات، للمشاركة في أي إضافة تخص برنامج مع الشباب. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة والتي جعلناها تضامنا مع الشعب السوري الحبيب، يشرفني ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي الإعلامي السوري الأستاذ ثائر الناشف. كيف الأحوال؟
أهلا وسهلا بكم.
أهلا
وسهلا بكم.
كما أيضا أرحب بالشباب معنا من سوريا الحبيبة الدكتور عبد الله شرف، طالب في طب القصر العيني. فأهلا ومرحبا بك، نورتنا وشرفتنا. كما أيضا أرحب بالأستاذ ملهم الخن، أيضا طالب في طب القصر العيني. فأهلا وسهلا. والأستاذ محمد العساف، طالب في جامعة الأزهر. والأستاذ
سليمان شحادة
أيضا طالب في جامعة الأزهر. يا أهلا ومرحبا بك، نورتنا وشرفتونا في هذه الحلقة. أستاذ ثائر، بداية جمعة اليوم إن تنصر الله ينصرك.
نعم، جمعة اليوم حقيقة إن تنصر الله ينصركم، وهي أيضا جمعة التدويل مطلبنا.
نعم.
وذلك بعد كل هذا التواطؤ والخذلان العربي والصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب السوري اليوم من أعمال قمع وقتل وتنكيل يمارسها نظام الأسد وقطعان شبيحته وميليشيات أجهزة أمنه ضد الشعب السوري البريء الأعزل الذي لا يملك سوى أغصان الزيتون. خرج الشعب السوري بقضه وقضيضه شيبا وشبابا، نساء وأطفالا، ليقول كما قال الذكر الحكيم إن تنصروا الله ينصركم. والشعب السوري الآن ينتظر ساعة النصر، وهذه الساعة لن تأتي إلا بعد صبره، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن النصر صبر ساعة. فالآن الشعب السوري رغم كل هذه المرارة والمعاناة والآلام والمآسي التي يعيش بها، لكنه متفائل بالنصر لا محالة، لأنه من يعني قلب اليأس ينبع الأمل، والأمل بالنصر والحرية وتغيير ورحيل هذا النظام العصاباتي هو أمل كبير جدا. وإضافة لذلك قال الشعب السوري إن جمعة اليوم جمعة إن تنصروا الله ينصركم، والتدويل مطلبنا، لأن هذا النظام الأسدي لديه الكثير من حلفائه الذين يقفون معه اليوم بالوقت الذي لا يوجد أحد يقف مع الشعب السوري. فحلفاء النظام السوري يعني على مستوى دول المنطقة كإيران وحلفائها كحزب الله وكذلك كحكومة المالكي، نعم، وميليشيات مقتضى الصدر، هؤلاء لا فقط يدعمون النظام السوري سياسيا، بل يدعمونه عسكريا وأمنيا ولوجستيا، وحتى يدعمونه بالمال بالوقت الذي يعني يتعرض فيه الشعب السوري في هذه الأوقات العصيبة لانعدام كافة سبل الحياة، فلا يوجد هناك كهرباء ولا يوجد ماء ولا توجد محروقات لفصل الشتاء القارص، نعم، الذي تنعدم فيه درجات الحرارة إلى ما دون تحت الصفر كما هو حاصل في ريف دمشق وكذلك في حمص وأدلب بالوقت الذي، وأيضا تنعدم فيه الاتصالات الأرضية والخليوية عن الشعب السوري، نعم، بالوقت الذي نجد أن النظام يعني تغدق عليه المساعدات ومن كل أشكالها وصنوفها.
المظاهرات خرجت اليوم في دمشق فقط ولا في
المظاهرات حتى هذه الساعة، وقبل أن أحضر إلى الاستديو وأشارك مع حضرتك في هذا البرنامج الطيب، خرجت في كل أنحاء سوريا، والبداية كانت من مدينة دوما في أطراف محافظة دمشق وهي تابعة لريف دمشق، حيث أن أحرار دوما أبوا إلا أن يخرجوا قبل صلاة الجمعة كعادتهم في كل جمعة، خرجوا قبل صلاة الجمعة وواصلوا تظاهراتهم ما بعد صلاة الجمعة، ومن ثم امتدت رقعة التظاهرات لتصل حتى القامشلي والحسكة في أقصى شمال شرق سوريا، خرجت إدلب، خرجت حلب، خرجت اللاذقية التي تتعرض لحصار وحشي خانق من نظام الأسد وشبيحته، وكان هناك شهيدين يعني عند أبواب مسجد الرحمن في مدينة اللاذقية الذي حوصر المسجد بالكامل، وكذلك هناك حصار كامل لمساجد مدينة حماة، ومع ذلك خرجت مظاهرات متعددة من مختلف البلدات والقرى والمدن في حماة وإدلب وحلب ودير الزور وكذلك في الحسكة، وأيضا مظاهرات في دمشق وريفها، إضافة إلى طبعا درعا التي يشهد ريفها مظاهرات مستمرة ليلا ونهارا وعلى مدى أيام الأسبوع. فالمظاهرات تشمل كل المدن والمحافظات.
تعاملات عصابات الجيش الأسدي مع المظاهرات اليوم
يعني لم تختلف كثيرا عن كل جمعة وعن كل يوم، سواء كان في الصباح في المساء. منذ أن بدأ الثوار يخرجون بعد صلاة الجمعة بدأت عملية حصار المساجد، وكذلك بدأت عملية حصار بعض الأحياء. هناك مساجد تكون هي دائما انطلاقة التظاهرات تكون من خلالها، سواء في دمشق أو في حلب أو كذلك في حمص وحماة وأيضا دير الزور. ومع كل هذا الحصار الذي يجري للمساجد، إلا أن المتظاهرين أيضا خرجوا من أحياء أخرى قريبة من تلك المساجد، ومع ذلك كان هناك إطلاق نار ومحاولة لتفريق هذه التظاهرات، لكن الشباب صمدوا واستمروا في تظاهراتهم. وقطعان الشبيحة وميليشيات أجهزة الأمن حقيقة هي تخشى من المظاهرات الكبيرة، هي لا تستطيع أن تواجه إلا بعض الشباب الذين أعدادهم لا تزيد عن 10 إلى 20، نعم. لذلك شبابنا اليوم في سوريا أخذوا على عاتقهم هذه المسألة المهمة، أنهم لا يتجمعوا ولا يحتشدوا إلا كالبنيان المرصوص صفا واحدا، يدبون الرعب والهلع في قلوب أولئك الجبناء الذين يحملون الرصاص ويحملون البواريد، ومع ذلك لا يستطيعون مواجهة الشباب.
لكن طال يعني وقت الصمود الأسدي إلى الآن في هذه المرحلة، كيف ترى هذا الأمر؟
يعني هذا الصمود مع الأسف أنا لا أسميه صمود، هو نوع من يعني القمع الوحشي الشديد الذي يمارسه ضد الشعب السوري. هو بسبب ذلك الصمت الدولي حقيقة، وذلك التواطؤ العربي وأيضا الخذلان العربي.
هل تواطؤا؟
أنا أعتبره تواطؤا حقيقة،
لأن العرب قد يكونوا منشغلين بما يحدث في بلادهم الآن مع الثورات العديدة. يعني
الثورات العربية وضعت أحمالها الآن،
نعم،
ووضعت أوزارها في مصر وفي تونس وفي ليبيا،
نعم، في
وكذلك يعني في يمن. يعني هذا
ذات الأمور غير مستقرة
يعني
مصر.
أنا باعتقادي ما يجري اليوم في مصر من حراك سياسي جماهيري وحراك ثوري شعبي لا يمنع أن يكون هناك موقف سياسي يعني داعم للثورة، موقف سياسي مصري داعم للثورة السورية. لكن أنا لا أتحدث حقيقة عن مصر ولا أتحدث عن تونس. هاتان الدولتان حدثت فيهما ثورة، والآن الشعب المصري والتونسي يعيدان ترتيب بيتهما من الداخل، وهذا حق لهما يعني. لكن أنا أتحدث عن الدول العربية الأخرى، يعني أشقائنا في دول الخليج العربي، هم يعني يستطيعون بما يملكون من وسائل وقدرات التأثير على النظام السوري وكذلك الوقوف على السوري كما وقفوا مع الشعب الليبي حقيقة.
كيف يكون يعني التأثير يعني؟
يعني يكون هناك دعم كما يدعم هذا النظام.
دعم مادي؟
سأحدثك، كما يدعم النظام من قبل إيران وحلفائها وزبانيتها ومرزباناتها في المنطقة.
لكن دول الخليج
أيضا، دول الخليج يعني القضية وهي ودول المغرب العربي حقيقة من المشرق والمغرب،
نعم،
يقتضي عليهما الأمر أن يدعمان الشعب السوري بكل ما يملكان من دعم مادي دعم عسكري. أيضا هناك مجلس تعاون خليجي، يعني يستطيع مجلس التعاون الخليجي أن يرفع طلبا إلى الجامعة العربية كما حدث مع ليبيا بضرورة تعليق وتجميد عضوية هذا النظام بالمطلق، ومن ثم تحريق قوات ردع عربية باتجاه سوريا لحماية المدنيين من خلال محاصرة الموانئ البحرية والجوية. إذا كان البعض يخشى من التدخل الدولي، نحن نقول لهم تفضلوا وتعالوا إلى الجامعة العربية ليكون هناك قوات ردع عربية كما حصل في لبنان عام 76 وكما حصل في العراق في حرب الخليج الثاني عام 1990، رغم أن كانت هناك قوات تحالف دولية موجودة أنذاك في الكويت. الآن هذا ما نحن نريده هو ما نطلبه
من قبل التعاون الخليجي، أمر غير سهل بالمرة عليهم، يعني أنهم يدوب حتى يحموا أنفسهم يعني كدول صغيرة.
أو هذا يعني أحد الوجوه،
نعم،
هذا وجه أول. الوجه الثاني من القضية أن يكون هناك توجه من مجلس تعاون دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجامعة العربية. إذا لم يكن هناك من إمكانية لتوفير مثل هكذا حماية عربية وغطاء عربي وقوات ردع عربية، فليكن هناك توجه نحو مجلس الأمن كما حصل في ليبيا.
صحيح،
لاحظنا كيف أن دول مجلس التعاون الخليجي اجتمعت فيما بينها ورفعت مذكرة إلى الجامعة العربية، والجامعة العربية في عهد السيد عمر موسى توجه آنذاك مباشرة إلى مجلس الأمن الدولي. هنا لم يكن لروسيا أي حجة أو ذريعة لتقف حجر عثرة ولا حتى للصين. الآن لأنه لا يوجد موقف عربي موحد وجامع، تقف روسيا بين الحين والآخر كصنم أمامها.
لماذا لم يذهب إلى الآن سفراء من الثورة السورية لمجلس التعاون الخليجي ويحاولون الوصول لمثل هذه الأمور؟
الحقيقة هناك تواصل يعني موجود بين أبناء الجالية السورية في دول مجلس التعاون الخليجي مع الكثير من يعني حكومات وشخصيات فاعلة في تلك الدول، وتم يعني شرح الأوضاع لهم بصورة دقيقة، وهم أيضا يرون حقيقة الوضع في سوريا وخطورته ليس فقط من خلال سفراء الثورة،
نعم،
من خلال ما يشاهدونه على شاشات التلفاز،
نعم،
وهو جزء يسير مما يجري في سوريا من أعمال قمع وقتل. وهم أيضا أي يعني حكومات دول الخليج العربية لديها تقاريرها الخاصة التي تصلها يوميا عما يحصل في سوريا من كثير من القنوات يعني السياسية والأمنية، وبالتالي هنا يعني لا يحتاجون إلى سفراء حقيقة. الأمر واضح وضوح الشمس، يحتاج إلى موقف لكي يتم اتخاذه عاجلا. ونحن اليوم ونتحدث إليكم في هذه الفسحة الزمنية حدثت تفجيرات في حي الميدان في قلب العاصمة دمشق، كما حصل تفجير قبل أسبوعين في منطقة كفر سوسة عند مقر الاستخبارات وأمن الدولة التابع لنظام الأسد، وهو مباشرة ما أن حدث هذا التفجير في حي الميدان في قلب دمشق، وهو حي ثائر منتفض منذ 10 أشهر. اتهم النظام مباشرة المعارضة السورية والجماعات الإرهابية المسلحة ما يسميها بالجماعات الإرهابية بالوقوف خلف هذا التفجير. يعني أنا هنا أستغرب 10 أشهر الثورة سلمية وهي تنطلق وتتقد وتشتعل يوما بعد آخر، والنظام يفاجئنا بين يوم وآخر، ولاحظ الإصرار دائما في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة يحاول أن يحدث تفجيرات في ظل وجود مراقبين عرب. التفجير الأول حصل في ظل وصول بعثة المراقبين العرب قبل أسبوعين عندما بدأوا مهام هم ووصلهم يوم الخميس وباشر يوم الجمعة ليشوش على بعثة المراقبين، واليوم أيضا أحدث تفجير النظام الأسدي لأجل التشويش على بعثة المراقبين ولأجل إنصار رسائل ساخنة ودامية إلى المجتمع الدولي أنه إذا ما رحلت أنا أي النظام الأسدي فإن الفوضى ستعم وستضرب سوريا. هو من يحدث التفجير وهو من يتهم الآخرين به، لكن هذا النظام نحن اعتدنا عليه، هو نظام عصابة مافيوية لا يرتدع وليست لديه أي مشكلة أن يفجر بزبانيته أو يفجر جنوده في سبيل أن يوصل رسالة للمجتمع الدولي والمجتمع العربي ولكل دول الجوار أن سوريا إذا ما يعني تخلى عن حكمها فإن الخرابة والفوضى ستدب فيها. نحن نطمئن شعبنا وشعبنا أدرى وأعرف بمصلحته، وكذلك دول الجوار، أن من يصدر الإرهاب ويصنع الإرهاب ويعمل على ترويجه وتسويقه هو نظام الأسد الذي يفجر اليوم الشعب السوري كما فجره في الثمانينيات في أكثر من منطقة وأكثر من حي.
نسأل الله ينتخب منهم. دكتور عبد الله كانت معنا يمكن قبل الحلقة كنا نتكلم عن أنشودة سوريا الحبيبة، ثم ندخل معكم في حوار إن شاء الله مع الشباب.
صحيح.
شو اسم الأنشودة؟
اسمها لأجلك.
لأجلك يا سوريا.
لأجل الأنين ونزف الدماء وحلم الذين مضوا شهداء، هجرنا الرقاد أبين البكاء، عشقنا البناء بلون الفدا، لعينيك لا تليق الدموع، وهاموا بنيك تعفو الخضوع، فقومي لنصر وفجر قريب، نقيد له من دمانا الشموع.
إن شاء الله. كنا عايزين نتكلم مع الشباب الأول بداية عن أنت الأول طالب هنا في كلية طب أصل عيني.
نعم.
صار لك فترة في مصر؟
5 سنوات تقريبا.
5 سنوات. زرت سوريا بعد الثورة؟ أو خلال الثورة يعني؟
لا، أثناء الثورة لا.
نعم. آخر مرة زرت سوريا إمتى؟
السنة الصيفية اللي فاتت يعني.
الصيفية اللي فاتت، الله المستعان. طيب دوركم أنتم كشباب في شباب سوريا أو كجالية سورية موجودة في مصر في دعم الثورة السورية.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والأخ ملهم والشباب نشارك دائما هنا في الحراك في مصر. هناك مجموعة من الحركات الشبابية التي تشارك بشكل مستمر في الحراك والتظاهرات أمام جامعة الدول العربية وأمام مقر السفارة السورية في مصر، ولدينا العديد من النشاطات الإعلامية والاجتماعية في هذا المجال.
شايفين أنها بتجيب نتيجة؟
طبعا بلا شك. كل تحرك من قبل كل شاب سوري أو متضامن مصري يهدم أو هو معول هدم في هذا النظام.
لو قلت لك رسالة توجهها للنظام الأسدي؟
أنا عندي رسالة بوجهها لبشار الأسد تحديدا. أقول له سوف نلاحقك أينما ذهبت، حتى لو كنت في بلاد الواقواق سنلاحقك وسنعدمك بإذن الله تعالى، لأنك مجرم سفاح.
شكرا جزيلا. معنا أيضا أستاذ ملهم، تتواصلون مع النشطاء السياسيين هم في مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة على أرواح شهدائنا الكرام. في البداية نحن مجموعة شبابية بدأنا نشاطنا الثوري من بداية الثورة.
نعم.
وكان لنا نشاطات على عدة أصعد وعلى عدة جوانب. في المرحلة المتأخرة بدأ النشاط السياسي يزداد. القاهرة أصبحت كما يقولون مركز للمعارضين السوريين وللناشطين السوريين. كان لنا اجتماعات كثيرة وعديدة معهم، شاركنا في العديد من المؤتمرات، نظمنا العديد من الفعاليات والمعارض. فحقيقة هنا القاهرة النشاط الثوري السوري نشاط فعال جدا، يوجد العديد من المسارات التي نتحرك باتجاهها نحو الهدف الذي نسير حوله.
نعم. بكم تقدرون عدد الجالية السورية في القاهرة؟
عدد الجالية السورية في مصر يعني عدد كبير، ولكن نحن سوف أعطيك تقدير للجالية الناشطة. الجالية كبيرة لا يمكن حصرها بسبب أن القاهرة مفتوحة بشكل كبير على بالنسبة للسوريين، ولكن الناشطون هنا يقدرون ب 500 ناشط سوري في مصر.
أحوال الأهل في سوريا؟ يعني كيفيه الاطمئنان عليهم؟ اتصالات مفتوحه سهله؟
بالنسبة لي أنا والدي ووالدتي في مقيمين في خارج سوريا، ولكن أنا على تواصل مستمر مع أصحابي ومع يعني قرابتي اللي هم العموم والأخوال وهيك، فالحمد لله أمورهم تمام، ولكن حقيقة الأوضاع في الداخل صعبة جدا، معاناة مستمرة. هذا النظام حقيقة يضيق على كل السوريين، حتى السوريين الذين لم يدخلوا في ركب الثورة أيضا يعانون.
المشكلة كما يقولون
المشكلة أصبحت عامة، قطع الكهرباء، قطع الهواتف، رجال الأمن والشبيحة الذين يجولون بين الحارات، التقتيل، التعذيب، السجن، حتى هناك ناس لا يعني غير ناشطين وقتلوا وعذبوا، يعني أصبحت المشكلة مستعصية، أصبحت حالة تعم جميع البلد. حقيقة ما يعرض على الإعلام من فيديوهات قتل وتعذيب وتشريد، أنا برأيي الشخصي وبرأي الأخوة في الداخل أنها لا تمثل جزء بسيط من الواقع. الواقع أسوأ بكثير، هناك تعتيم إعلامي مقيت، حتى نشاط الجامعة الدول العربية، أنا أستغرب أنه 70 مراقب وصلوا إلى سوريا مكلفون بمراقبة 23 مليون شخص وفي عدة مدن، يعني الوضع أصبح صعب جدا. الصمت الدولي يزيد من معاناتنا ويزيد من مأساتنا يوما بعد يوم. الدماء التي تسيل يوميا في الشوارع وعلى يد هذا النظام الظالم، لا يوجد من يتكلم ولا يوجد من يطالب بحق هؤلاء، ولا يوجد عالميا ولا عربيا من يطالب بوقف آلة القتل وبوقف آلة العنف التي تقتل من أطفالنا يوميا.
إيه نعم. طب ألم تخشى في هذه المرحلة ومع نشاطاتكم السياسية كشباب هنا في القاهرة وأيضا من ظهوركم في الإعلام ويعني وأنتم تظهرون معارضتكم للنظام الأسدي، أن يلاحق أهلكم في سوريا أمنيا أو كذا؟
أخي الكريم، نحن في بداية الثورة عندما خرجنا، نحن خرجنا بداية الثورة هنا في مصر، كان يصلنا بعض الضغوطات، ولكن نحن أعلناها من هنا
تلميحا ولا
تلميحا ومباشرة.
نعم.
والأخ ثائر عنده تجربة.
حصل ولا حصل؟ إيه
نعم. ولكن نحن أعلننا.
لكن ثائر عشان خاطر له ظهور مكثف في الإعلام المصري، فقد يكون له نشاط واضح يعني.
أعلناها وبكل صراحة، نحن لا نخشى من هذا النظام، لا نخاف من هذا النظام، ما يجري على أهلنا في الداخل يجري علينا.
نعم.
ونحن مهما قدمنا هنا في مصر وفي القاهرة فنبقى نحن مقصرين، نحن لم نقدم إلا الجزء البسيط أو الشيء اليسير مما قدمه أهلنا في الداخل، ونحن مستعدون بأن نضحي بدمائنا، وبإذن الله سوف ترانا في قلب سوريا عندما يضطر الموضوع بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله. الأستاذ العساف، أنت طالب في جامعة الأزهر، في أي كلية؟
كلية أصول الدين.
كلية أصول الدين، صار لك من كم سنة؟
بقالي 6 سنوات.
طبعا. 6 سنوات، يسر الله أمركم. لعل البعض يقول أن مع هذا الصمود الأسدي، مع القوى التي تسانده كإيران والشيعة إلى غير ذلك، يعني العملية طولت، والواحد يقول يعني طب إحنا جايلين إيه من اللي بيحصل ده؟ يعني ما كناش نرجع للوقت الذي مضى أفضل، كنا مستقرين وفي وضع أحسن من الآن. كيف ترد على هذا؟
طبعا أخي الكريم، أولا الرحمة لشهداء ثورة الكرامة السورية.
نعم.
ثانيا بالنسبة للموضوع اللي طرحته حضرتك، أن سوريا بقالها 40 سنة في ظلم هذا النظام الأسدي.
نعم.
فأربعين سنة ما رح نحسن في يوم وليلة أن نغير بهذا النظام.
صحيح.
لأنه بقاله 40 سنة يزرع في سوريا ويأتي بأشخاص من طائفته ويأتي بأشخاص من الطوائف الأخرى ويسيسهم في هذه الدولة ويضعهم في أماكن مخصوصة، وبدأ حتى يسيس الدول العربية. فإن الدول العربية الآن، موقف جامعة الدول العربية أخي الكريم، موقف بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، مراقب عربي اليوم في سوريا، هل من المعقول مراقب عربي يصور المقاطع في سوريا في الموبايل؟ هل من المعقول مراقب عربي يطلب قلم من أحد الأشخاص لكي يكتب ما يحدث في سوريا؟ المفروض أن يأتي تعاون من جميع الدول العربية أخي الكريم، تعاون من مصر، تعاون من تونس، حتى ولو حدث ثورة في مصر، نحن بدنا موقف من الثورة المصرية في مصر وفي ليبيا في تونس في الدول الخليج العربي، إن لم يساندونا فمن لنا أخي الكريم. وحتى الأخوة في سوريا الآن جمعة اليوم إن تنصروا الله ينصركم. نعم. وجميع الهتافات في سوريا يا الله من غيرك يا الله إن تنصروا الله ينصركم. الحمد لله.
الله المستعان. مع الأستاذ سليمان شحادة، كيف ترى الآن الوضع؟
والله إن شاء الله، بسم الله، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الرحمة لأرواح شهدائنا الكرام الذين خرجوا، ما خرجوا إلا لينشدوا شيئا قد خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. وهي الحرية والشفاء العاجل لجرحانا، هؤلاء أيضا الذين ضحوا بأعز ما يملكون من أجل أن ينشدون هذه الحرية التي قد يعني بقى 40 سنة ونحن نفقد ونفقد شيئا عزيزا على قلوبنا جميعا. يعني الوضع الآن إن شاء الله بخير يعني، وهذه الجمعة سميت جمعة الله إن تنصروا الله ينصركم، هذا يعني مسمى يعني لو وددت أن يكون من أول أسبوع في الثورة السورية أن تكون هذا هذا الشيء الذي هو شرط لابد أن يتحقق له ما ينجزه. إن تنصروا الله تنصروا دين الله عز وجل باتباع شرعه وانتهاء عما نهى عنه والزجر، ينصركم الله تعالى ويثبتكم ويرسل ملائكته في أيدونكم لكي ينصركم على من يعاديكم. نعم. بشار الأسد وزبانيته، هؤلاء الذين طغوا في البلاد وتجبروا وتكبروا، ولكل طاغية ومتجبر نهاية لا محالة يعني. صحيح. هذا هو نظام الكون. لكل طاغية تجبر، فرعون تجبر حتى ادعى الألوهية، ولكن ما هو مصيره؟
لكن لا تخشى يحصل إحباط لدى الشباب السوري من هذا الصمود الطويل؟
إن شاء الله هو هذا النشاط الذي في عزائم السوار يتجدد كل يوم بيوم.
نعم.
كلما يسقط شهيد يتجدد من 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 يرعى هذا الشهيد ويطالب بدمه ويطالب بحقه ويطالب بحريته، ذووه وغير ذويه. الآن في سوريا الوضع عندنا تكتل عجيب، لم نلاحظ هذا التكتل أبدا قبل الثورة.
نعم.
الآن الأخوة بانت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون أخوة أو نعم. الآية القرآنية الآن ظهرت على هؤلاء الثوار يعني. أيوة.
ألا يراودك التفكير أنت والشاب زميلك السوريين الدخول إلى سوريا في هذا الوقت المشاركة مع إخوانكم في الثورة؟
والله أنا لو وددت أن أذهب والله إلى سوريا يعني سوريا وأفعل ما يفعله هؤلاء الأبطال.
نعم.
والله أنا أحس نفسي أنني جبان يعني، وأنا هنا في مصر جالس ويعني وأنظر إلى ما.
هل دخولكم إلى سوريا الآن شيء مستحيل ولا عادي؟
هو قد يكون شيء يعني لا طائل تحته يعني. ذهابنا إلى سوريا من أول ما نذهب من سوريا وندخل الحدود يعني قد يقبضون علينا ونكون نصبح يعني في السجون يعني. ولا فائدة ولا طائلة من تحت ذهابنا.
كيف ترى الطريقة الأمثل كجالية سورية موجودين الآن في القاهرة وفي غيرها من الدول العربية لدعم الثورة السورية؟ يعني وجه نصيحة أو نداء توجهه إلى زملائك السوريين سواء كانوا في مصر أو في غيرها من الدول العربية.
والله الجالية السورية في البلدان جميعها يعني لها مطلق الحرية في التصرفات وفي التعامل مع أي شيء يعني، من ناحية الإعلام ومن ناحية الدعم المادي ومن ناحية أي دعم حتى في الدعاء إلى إخواننا في سوريا يعني. أما في سوريا فهناك يعني من يتحكم بهم، من يتحكم بحريتهم، من يقلق الأنترنت والتليفونات الخلوية والأرضية وكل شيء، يتحكم بتصرفاتهم أكثر ما إحنا لنا هذه الحرية في البلدان الأخرى. فمن هذه الحرية
على ذلك هذا القمع الخلوي كما يقولون. هل هناك تواصل بينك وبين أهلك في سوريا ولا وين أهلك؟
والله يعني في أوقات
أهلك مقيمين في سوريا؟
في سوريا.
كيف التواصل؟
والله يعني قد يكون عثير أو في بعض الأوقات وقد يكون يعني لا بأس به يعني في بعض الأحيان الأخرى يعني، خاصة يوم الجمعة يعني لا تواصل أبدا يعني.
مشاركون هم في الثورة؟
طبعا
يعني أظن مشاركتهم في الثورة السورية وأنت هنا لعل هذا يشعرك دائما بالقلق والخوف على أهلك وإخوانك.
والله يعني أنا قلت لنفسي شيئا واحدا يعني أن هؤلاء الذين استشهدوا وماتوا ليسوا بأفضل مني ولا بأفضل من أخي ولا بأفضل من أبي ولا بأفضل من أمي. هؤلاء الذين سقطوا لهم أيضا إخوة ولهم أب وأم ولهم من يحزن عليهم ومن يقلق عليهم.
نعم.
فيعني كلنا أخوة يعني. وفي النهاية يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل، واعلم يا معاذ أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام يا معاذ وجفت الصحف، خلاص القضاء قد قدر من الله عز وجل. فإن كان هذا حتفي وهذا حتف أحد إخوتي فأنا يعني لي الفخر.
نعم. أحسن الله إليكم. معنا اتصال ومداخلة من أختنا أم إسلام من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا أم إسلام، تفضلي.
بارك الله فيكم. الله أكبر عليكم يا شباب، الله أكبر عليكم يا أولادي، والله الله أكبر. أنا مش هقول لكم أنتم لكن أنا هكلم بشار وانا ان شاء الله باذن الله الصوت يوصل له، لانه مش لو مش هيوصل لله، لله جنود السماوات والارض. اقسم بالله ملايين ملايين يا بشار بتدعي عليك، ملايين بتقوم الليل وتدعي عليك، بنصلي الفجر ونقوم الصحة بندعي عليك، ملايين بتدعي عليك بدموع عينيها بدموع قلوبها بتدعي عليك. اوعى تفتكر انك هتروح من ربنا، هتروح من ربنا فين؟ اما كنتش في الدنيا ليك في الاخرة، ليك في القبر. والله 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 يوم عيد، يوم عيد يوم ما نفرح فيك باذن الله، وشوف اللي قبلك راحوا فين وتعامل فيهم ايه، باذن الله ربنا هيزيد وهيشفي دور المؤمنين باذن الله. وربنا معاك والله.
جزاك الله خيرا يا مسلم، بارك الله فيك على هذه المداخلة، واسال الله سبحانه وتعالى ينصر اخواننا في سوريا وينتقي من هذه العصابات الاسدية. استاذ ثائر، كثير من الاخوة حينما اعلنا عن خبر تواجدكم معنا اليوم من خلال صفحة برنامج مع الشباب يسأل، يعني بالنسبة لبشار الأسد ألم يتعرض لما حصل للقذافي وهذا الذل المرير الذي رأه القذافي على يد الشعب الليبي، وما حدث لحسني مبارك وهو الآن موجود في السجن في المستشفى، وما حصل لزين العابدين إلى غير هؤلاء من هؤلاء الحكام العرب، ألا يتعرضون من ذلك؟
هذا نظام بشار أسد، نظام الوراثة الذي يعني ورث فيه القتل والقمع والإرهاب والوحشية واللا آدمية عن أبيه الطاغية الهالك حافظ أسد.
نعم.
وحافظ أسد واجه حقيقة عدة يعني عدة ثورات وحراك سياسي متعدد في سوريا خلال فترة حكمه الممتدة لأربعين عاما، عدا عن حكم حزب البعث الذي كان قبل ذاك بعشرة أعوام. وهو يعتقد، أي بشار أسد باعتقاد شبه يقيني، أن سوريا هي ليست مصر، وسوريا هي ليست ليبيا،
نفس وليست اليمن، نفس الكلام الذي قاله
وليست
مبارك في مصر بدليل والحكومة المصرية.
نعم. نعم. بدليل أن أبيه الطاغية الهالك حافظ أسد استطاع أن يقمع مدينة حماة وأن يخمد فيها حركة الاحتجاج التي بدأ الأخوان المسلمون، ولو أنها أخذت طابعا يعني تعدى السلمية وتحول إلى شكل من أشكال العسكرة. وهنا بشار أسد بصلفه وعنته ويعني غروره يريد أن يقول لنفسه إذا كانت الأقدار قد يعني حلت على مبارك بأن يرحل فهذا لا يعني أنني سأرحل. وكذلك قال في سره أيضا، وهو يقول دائما، إذا كانت الظروف شاءت أن القذافي قد رحل نتيجة لتدخل المجتمع الدولي ومناصرته للشعب الليبي، فإنني لن أرحل بنتيجة لدعم إيران المطلق واللا محدود لي، ونتيجة لصمت المجتمع الدولي، ولأن هذا المجتمع الدولي لن يتحرك تجاه سوريا كما تحرك تجاه ليبيا. ولأنه أيضا يقول في سريرته أن سوريا ذات موقع حيوي وجيوستراتيجي، فهي تطل على الشرق الأوسط وعلى أوروبا وعلى الساحل المتوسط، وهي أيضا مجاورة لإسرائيل، وإسرائيل منذ أن نشأ هذا الكيان وهي تريد دولة تحميها، وهو يوفر هذه الحماية لإسرائيل. فهل يعقل أن إسرائيل ستتخلى عن بشار أسد أو عن حكم آل الأسد ليأتي من يأتي من بعد هذا النظام أيا كان شكل النظام وأيا كانت تركيبته؟ فهو يضمن لها الأمان،
لعل البعض
الأمن والأمان، فمن هنا هو مطمئن.
نعم.
لكن هذا لا يعني أنه إذا كان لسوريا موقعها الحيوي والاستراتيجي الذي يطل على تركيا التي هي بوابة لأوروبا ويطل على ساحل المتوسط وكذلك يجاور الكيان الإسرائيلي، هذا لا يعني أن النظام السوري يجب أن ينام على وسادة وثيرة ويطمئن أنه لن تعصف به رياح الثورة وأنه لن يقتلع من جذوره. هو مخطئ وغارق في واهم وغارق في الوهم، لأن إرادة الشعب السوري هي التي ستنتصر في النهاية، بغض النظر عن المجتمع الدولي وبغض النظر عن الجامعة العربية. هناك إرادة شعب لا يمكن أن تسحق، وإرادة هذه الشعب هي امتداد لإرادة الله. عندما هذا الشعب يستعين بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الشعب أيا كان وما دام هو شعب.
العلماء بعض الثائر يقول لك إن ما حسني مبارك كان حبيبا لإسرائيل وكانوا دائما يقولون أنه هو رجلهم في المنطقة، ومع ذلك تخلوا عنه. يعني
هو لا يريد أن يستفيد أي بشار أسد. نعم. من هذه الدروس، وبالتالي هو يستمر في صلفه وفي عنجهيته. ولذلك ستلاحظ معي وسيلاحظ معي كل الأخوة المشاهدين والأخوة المصريين أيضا والعرب والمسلمين أن نهاية بشار التي ستأتي لا محالة ستكون أوخم بكثير من نهاية القذافي،
لأنه لم يستجب من الدروس ولم يستعظ وهو استمر في عنجهيته. وفوق ذلك
لذلك بفكرني بيه أستاذ ثائر, فكرني بالقذافي حينما خرج في بيان للشعب عبر التلفزيون اللي هو بيقول أنا لست كزين العابدين في تونس ولست كمبارك في مصر, هؤلاء رؤساء دول أما أنا قائد ثورة فليس عندي منصب أستقيل منه. نأخذ اتصال من عائشة من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختنا عائشة أنا ومرحبا تفضلي.
أهلا بك أستاذ عمر, أحييك أحيي ضيفك أستاذ ثائر الناشط.
بارك الله فيك.
أهلا بك. أنا حبد أستثمر وجود الأستاذ ثائر مع حضرتك كونه سوري له علاقة أو على علم بمدى خطورة إيران نتيجة علاقة النظام السوري بإيران. أستاذ ثائر لو سمحت رسالة منك للشعب المصري توضح أو لمن هم مرشحون للرئاسة المصرية ويتحدثون عن إيران بشكل عادي, رسالة توضح مدى خطورة العلاقة مع إيران ومدى خطورة وجود هذا الكيان في أي مكان وكيف سيتحول أي مكان تتواجد فيه إيران إلى بركة من الدماء. أرجوك حذر الشعب المصري, حذرهم من هذه العلاقة مع إيران ومن العلاقة مع حزب الله ومن العلاقة مع الشيعة بحكم أنه هناك متشيعين بمصر. أريد من يقول للشعب المصري احذروا الشيعة احذروا الشيعة احذروا الشيعة. أما هذه الرسالة مختصرة وبترك الباقي لك بحكم أنك من أهل الخبرة, وشكرا جزيلا.
بارك الله فيك أختنا عائشة, جزاكم الله خيرا.
يعني أنا أريد هنا نعم أن يعني أستكمل ما تحدثت به وتفضلت به السيدة عائشة من الأردن, أن إيران بالفعل وهذا الكيان الإيراني المتمثل بنظام الملالي سواء كان في عهد جمهورية الخامنئي والخميني أو كان في عهد إمبراطورية الشاه, إيران لا تختلف سواء كانت ملكية أم جمهورية, علمانية أو مما يدعون بالإسلامية, هذا كيان عبر التاريخ لم يكن على ود مع العرب. نحن قبل يعني أن ندخل في أي توصيفات وقبل أن يعني نتخندق في وراء أيديولوجياتنا أو وراء انتماءاتنا الفكرية والسياسية والعقائدية, علينا أن ننظر بعين واسعة إلى إيران. إيران لم تكن إيران وبلاد فارس لم تكن عبر التاريخ على علاقة طيبة وودية مع العرب, دائما ينظرون إلى العرب على أنهم قوم أقل منهم قدرا ومكانة, وهم بذلك واهمون لأن العرب ومع بزوغ فجر الإسلام لم يحملوا إلى كل هذه الدول المجاورة إلا رسالة السلام ورسالة المحبة ورسالة الإيمان. فإذا كانت رسالة الإسلام هي التي يعني زعزعت عروش بلاد فارس وهم اليوم يريدون الانتقام من بلاد العرب والإسلام لأجل أن يعيدوا أمجاد إمبراطوريتهم أي إمبراطورية فارس وإمبراطورية كسرى وقرش, فهم واهمون لأن حصون الإسلام لا زالت باقية ومصر هي إحدى حصون الإسلام. إذا ما سقط هذا الحصن الذي يتمثل في القاهرة ويتمثل في المدن المصرية ويتمثل في هذه الأرض التي باركها النبي وباركها الأنبياء, فإن الإسلام في خطر. وإيران هي عدو ظاهري كما إسرائيل الآن, الفرق بين إسرائيل وإيران أن إسرائيل عدو ظاهري يحدثونك ويقولون لك نريد تهويد الأقصى يعني على طريقة نحن كما يقول بالمثل في الشامي على عينك يا تاجر. أما إيران فهي عدو باطني وتمارس السياسة الباطنية, وهذا جزء من التقية الشيعية التي يتبعها الشيعة. وهنا مكمن الخطورة, أنهم يقولون لك في الوجه يعني كلاما حسنا وفي الظهر وفي الخلفاء يعني يطعنونك بالسيف وبالخنجر. وهنا يجب أن يتنبه كل السياسيين المصريين سواء كانوا من المسلمين ومن المسلمين والمسيحيين سواء كانوا من هذا الحزب أو من ذاك إلى خطورة العلاقة مع إيران. يجب أن تكون هناك مسافة شاسعة وفاصلة ما بين مصر المستقبل وما بين علاقتهم مع إيران. أنا لا أقول أن تستمر نهج سياسة أنور السادات, لم يكن رؤساء مصر السابقون مخطئين في علاقتهم البعيدة كل البعد مع إيران لأنهم استدركوا حقيقة الموقف وحقيقة خطورة النفوذ الإيراني، ولذلك يجب على كل السياسيين في مصر أن يتنبهوا لخطورة هذا الموضوع، وأن الشعب المصري لا يؤخذ كثيرا بمواقف إيران التي يطلقها بعض سياسيوها أنهم يريدون تحرير القدس وتحرير الأقصى. هم في الحقيقة يتحدثون بهذه التسميات القدس والأقصى كنوع من الاستهلاك المحلي، وهم يحدثونك عن جيش قدس وفيلق قدس، لكن أين هذا الفيلق؟ الفيلق هذا لأجل قمع الشعب السوري اليوم. هناك استخبارات إيرانية توجد مع جيش بشار أسد.
نعم.
يعني حتى بشار أسد لديه فرع في دمشق، فرع فلسطين، هذا الفرع لأجل تعذيب والتنكيل بالشعب السوري، وهو يستخدم اسم فلسطين لأجل الإساءة للقضية وليس لدعم القضية.
اتصال من الجيزة معنا أستاذ مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا محمد مصطفى، تفضل يا فندم.
هو بس والله أنا أتمنى يعني من الشعب العربي كله إن هو في البداية لسوريا ويدعي على بشار الأسد، يعني إن إحنا خلاص عامل زي حسني مبارك بالضبط، يعني حسني مبارك نفس النظام ونفس الكبر بتاعه.
والله مع كرهنا لمبارك إلا أن بشار قد طغى طغيانا لم نعهده في أحد من قبل، يعني الله مستعان.
طيب هو بس أنا أحب أسأل بس الأستاذ، إزاي نحن نتبرع مثلا لسوريا وسائل مادية وسائل معنوية، إزاي نحن نقدم الصورة دي في خدمات ليه؟
اللهم مستعان. شكرا جزيلا. ومعنا أختنا نهلة من الشرقية. السلام عليكم. يا نهلة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
بارك الله فيك أستاذ عمر، وحيا الله ضيوفنا الكرام.
بارك الله فيك.
وأقول لهم ولجميع إخواننا في سوريا، اصبروا واحتسبوا ولا تحزنوا، فإن مع العسر يسرا وإن من المحال دوام الحال، واعلموا أن أشد ساعات الليل سوادا الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام والنصر قادم بإذن الله، فتصبروا إن عقبة الصبر خير، ولا تجزعوا لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي وعند الضيق تنكشف الكروب، وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج القريب، كما أقول لبشار الأسد أو جزار الجسد، أقول له يا جزار لا تظن أنك أقوى من العزيز الجبار، الله أهلك النمرود ببعوضة، وأهلك جيش أبرهة بطير أبابيل، وأهلك فرعون بشربة ماء حين غرق في البحر، وهكذا أهل الظلم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فأسأل الله أن يسلط عليه جندا من جنوده وأن يحقن دماء إخواننا في سوريا. والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا يا نهلة. ومعنا أم محمد من أكتوبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أم محمد.
جزاك الله يا أخ عمر كل خير يا رب.
بارك الله فيك.
والله بحيي ضيوفك الكرام والشعوب اللي فعلا والله العظيم يعني عانت سنوات كتير من القهر والظلم.
نعم.
وتقريبا كل الشعوب ربنا سبحانه وتعالى أراد لها النصر بإذن الله قريب. وعايزة أحييك مرة تانية لأنك استضفت إعلامي، والإعلام مهم جدا في حياتنا، وإحنا عارفين إن الإعلام الصادق بيشد الهمة، والإعلام الصادق له دور كبير في نجاح كل الثورات. فأسأل الله رب العرش العظيم أن يجمعنا على الإخلاص والحب في الله يا رب العالمين.
يا رب.
وأنا نفسي يعني من الشباب السوري المخلص والعقلاء السوريين والعقلاء المصريين ومن تونس يكون في تواصل بين كل هذه الشعوب، تواصل فكري وتواصل عملي وتواصل يعني توجيه، يعني لازم كلنا العقلاء كده والمخلصين من أحباب الوطن الغالي ده إن إحنا يكون لنا مشاركة جميعا كده. ياريت يا أستاذ عمر تتبنى الحكاية دي.
حاضر.
ربنا يجزيكم وإن شاء الله فرج الله قريب ونصر الله إن شاء الله بإذن الله قريب، وسبحان الله كله جاي إن شاء الله نصر للأمم العربية، وربنا يوحد صفوفنا ويقلب بين قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ابشري بالخير يا محمد وجزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام يمكنكم التواصل معنا الآن من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وستكون الصفحة الآن أمامكم على الشاشة بإذن الله. يسرنا تواصلكم، وبإذن الله ستكون هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجودة من خلال الصفحة، وتواصلنا طول الأسبوع إن شاء الله يكون من خلال صفحة البرنامج. سليمان شحادة، يعني شوف لو عندك أي إضافة تحب تضيفها تفضل.
والله أنا بس أحب أعلق على الأخ ثائر كلامه عن إيران وعن أخت اللي تكلمت من الأردن، إنه هي إيران فعلا هي عدو العرب.
لا.
هي عدو، يعني أنا أظنه إنه يعني عدو أكثر من إسرائيل للعرب، يعني أصلا في عقيدتهم قتل المسلم سنة، وفي عقيدتهم الخامنئي عندما ظهر على أحد المنابر قال سنستحل الأماكن المقدسة، أماكن المقدسة لنا اليوم أو غدا.
لا.
هم ينشدون السعودية أو مكة وينشدون الأقصى، هم لا يحاربون إسرائيل الآن أو يكونون لها العداء من أجل أي شيء إلا أنه هناك مكان مقدس وهو المسجد الأقصى، ويعتقدون أنهم أحق به من العرب أنفسهم يعني، وهم فعلا يعني عدو كما قال هو عدو باطني كالمنافقين عندما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عداؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يظهرون خلاف ما يبطنون، وكان عداؤهم يعني أكثر من الكفار الظاهرين. عندما أقاتل كافر ظاهر قدامي أنا خلاف ما أقاتل واحد يطعني من الظهر على أساس أنه هو معايا وهو حيقاتل معايا وهو حيعمل كل حاجة معايا، وبعدين آخر شيء ألاقي هو أول واحد ضدي في إيران. هذا هو.
هل كنتم تتوقعون في البداية هذا التحالف الإيراني الشيعي لبشار الأسد ووقوفهم بجواره؟
والله نحن يعني في سوريا عندنا يعني عندنا هذا العلم المسبق بتحالف القوي، لأنهم فئة كلهم ملة واحد، ملة كفر ملة واحد، العلويون والشيعة بيناتهم تقارب عجيب في الإسلام أو في يعني في العقائد تبيتهم يعني. فهم يعني بشار الأسد يعني حليف لهم قوي جدا في الوطن العربي يعني، هم ينشدون الوطن العربي، ينشدون الأماكن المقدسة، فلذلك يريدون حلفاء لهم، حزب الله، النظام الأسدي، الشيعة الآن موجودين في الخليج كما يسمونه الهلال الشيعي في 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 الخليج العربي يعني.
نعم.
كل هذا حلفاء لهم، هم يحاربون يعني بس من أجل هذا يعني، أن في الأخير دعوتهم ما يكنونه من مبدأ التقية وكل هذا يعينونها في الوطن العربي حلفاء لهم، كل هذا من أجل يعني أن يسيطروا على العالم من الأخير.
نعم. العساف يعني كيف ترى توجيه الشباب السوري أو توعية الشباب السوري بخطر هذا المد الشيعي ووقوفهم بجوار الأسد بهذا الشكل؟
طبعا بالنسبة للشيعة
يعني أنا أعرف أن كان في أعداد كبيرة تشيعت حتى من قبل الثورة في سوريا، يعني كلمة عنها.
طبعا بالنسبة للشيعة عندما جاءوا إلى سوريا،
نعم،
اختاروا مناطق في سوريا كمنطقة إدلب، وضعوا لهم مقر في الشيعة، وضعوا مقر في الرقة ويعرف الأخ ثائر الناشف، وضعوا مقر في حلب، وضعوا مقر في دمشق.
هذه المناطق مخصوصة بعينها؟
هذه المناطق مخصوصة وفيها تمركز الشيعة.
نعم.
يعني في تمركز الشيعة في إدلب، في قرية تسمى الفوعة، وفي تمركز للشيعة في الرقة، وفي تمركز للشيعة في
حلب. هل الكفار يستقطبوا الشباب أو يستقطبوا الأهالي في هذه المدن؟
طبعا هم دخلوا على سوريا ودخلوا على الشباب، جاءوا إلى الشباب، بدأ يأتون إلى شاب مؤثر في منطقته ويغروه في الفلوس.
يوفر عليه الجهد يعني.
طبعا. نعم. يغروه في الفلوس، يعطوه المادة، ويعطوه
بالذات على رأس سوريا،
يعطوه ما يتمنى. نعم. في هذه الحياة الدنيا. فإن كان هذا الشاب طامع في الفلوس فسوف يذهب إليهم. ولكن في أنا بعرف كثير شباب من سوريا من منطقة الرقة.
لكن بغض النظر عن الأموال، هل هناك من يعني من اقتنع بفكر الشيعة في سوريا ودخل معهم مقتنعا؟
طبعا مقتنعا، لا، ما في أحد في سوريا
مقتنعا. نعم.
طبعا ما في.
طب هؤلاء الشباب الذين أخذوا الأموال، هل استطاعوا يؤثروا على ذويهم، استطاعوا يؤثروا على أصحابهم، على المجتمع الذين يعيشون فيه؟
والله أنا ما أعرف حقيقة أن في أشخاص أخذوا أموال، ولكن هذا هم بدأوا يغروا الشباب في الأموال.
نعم.
ولكن ما أعرف أن في شباب أخذوا أموال يعني.
الله المستعان. إذا عندك إضافة يا ملهم.
أنا في عندي بس عدة نقاط سوف أتحدث عنها. أول شيء في موضوع الشيعة، بس أنا بلغتي دائما هي بعيدة عن لغة الطائفية تحديدا. أنا أقولها اليوم من هذا المنبر، الشعب السوري الآن منقسم إلى صفين، صف الشعب وصف النظام. هناك العديد من الذين ثاروا من الطائفة العلوية، وهناك العديد من الذين انسجنوا أيضا وعانوا تحت التعذيب، هم من الطائفة العلوية. فهناك صفين، صف الشعب وصف النظام. والنظام دائما ما يحاول أن يزرع الطائفية بين صفوف الشعب السوري، ولكن الشعب السوري أوعى من أن ينزلق في حرب طائفية. الشعب السوري الآن توحد تحت كلمة إسقاط النظام، تحت كلمة إعدام الرئيس، تحت كلمة لا نريد هؤلاء. ليس كل أفراد النظام هم من الطائفة العلوية أو من الشيعة. وليد المعلم هذا الإنسان، هذا الطبل، هذا سني وهو من دمشق، والعديد من القيادات حقيقة هي ليست من الطائفة العلوية. ونحن سوف نحاكم هؤلاء قبل أن نحاكم أفراد النظام من الطائفة العلوية. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، أنا أريد أن أجمل المأساة التي نعانيها حقيقة في أرقام، هذه الأرقام الرسمية وهي حقيقة أقل من الواقع بكثير، ولكن هذا ما وثق إلى الآن. ضحايا الثورة السورية إلى الآن 6185 ضحية، من الأطفال 419 ضحية من الأطفال شهيد، الإناث 289 من الإناث سقطوا شهداء، الجرحى 30,000 جريح، المفقودون 50,000 مفقود، وهؤلاء لا نعلم عنهم شيء، هل هم على قيد الحياة أم انتقلوا إلى الدار الآخرة، هل هم يعني معاناتهم لا نعلم عنهم أي شيء، هؤلاء 50,000 مفقود. ضحايا الثورة تحت التعذيب الذين سقطوا تحت التعذيب 377 شهيد سقط تحت التعذيب، هذا ما وثق. المعتقلون الآن يوجد عندنا 100,000 معتقل، اللاجئون الذين خرجوا من الهربة من التجبر والظلم والطغيان يوجد عندنا 17,727 لاجئ متوزعين على عدة دول. الموضوع الأخير الذي السؤال الذي طرح أنه موضوع التبرعات، أنا مسؤول علاقات العامة في لجنة الإغاثة السورية في مصر. نحن الآن بدأنا في مصر حملة جمع تبرعات مع نقابة أطباء مصر. النقابة الأطباء مصر مشكورة تبنت الموضوع حملة لدعم الشعب السوري، وهي الآن يوجد عندها حساب مخصص لها وتستقبل التبرعات العينية والمادية في مقر نقابة الأطباء في دار الحكمة في شارع القصر العيني. فعلى كل من يود، وأنا أقول هذا ليس مني ولكن واجب، واجب على كل فرد مصري أن يدعم هذا الشعب، ونحن نطلب من الشعب المصري حقيقة ما لا نطلبه من غيرهم. نحن ننظر إلى الشعب المصري كأخوة، ننظر لهم كسوريين، ننظر لهم يعني نحن ننظر إلى الشعب المصري
كفصل واحد
بالتأكيد.
نعم.
الشيء الأخير،
لكن هذه الأموال حتى نطمئن الناس يعني لا تذهب إلى مقر نقابة الأطباء هنا في القاهرة، كيف وصولها إلى إخواننا الثوار في سوريا؟
بالتعاون مع الجمعيات المتواجدة في لبنان.
نعم.
والمتواجدة في تركيا، وبالتعاون مع عدة جمعيات عالمية موثوقة جرى توقيع بروتوكولات للتعاون، وبإذن الله هذه الأموال سوف تصل إلى المستحقين سواء اللاجئين في لبنان وفي تركيا وفي الأردن أو هنا في مصر، أيضا يوجد عائلات كثيرة من اللاجئين هنا في سوريا، أو وسوف تصل أيضا إلى الداخل كمعونات طبية وكأجهزة طبية.
الله المستعان.
بإذن الله. الآخر شيء أريد أن أتحدث، السؤال الذي طرحته على الأخ العساف أنه قبل الثورة كنا عايشين بأمان وكنا عايشين بسلام، والآن أصبح الجو متكهرب وقتل.
نعم.
أنا أقول أنا عايشت الثورة المصرية. من يذوق طعم الحرية وطعم الكرامة حقيقة من الصعب جدا أن يعود إلى الحياة التي كان عليها، هي حياة الذل وحياة الإكرام.
نعم.
حياة.
نعم.
وأشكر ومن هنا أشكر هذا المنبر الحي الذي حقيقة دائما ما يعطي المجال للأخوة السوريين لنشر.
هذا أخذ واجب والله نستطيع أن نقدمه لكم. جزاكم الله خير أخونا ملهم. عبد الله.
نعم.
سمعنا حاجة؟
بس قبل ما أسمعك شيء أنا حابب بس أحكي بقضية. طبعا يمكن إخواننا المصريين يذكرون الإعلام المصري كيف كان أثناء الثورة المصرية وكيف كان يكذب علنا الإعلام الرسمي. طبعا
الدنيا زي الفل وما فيش أي حاجة في التحرير.
بالضبط.
نعم.
أنا حابب بس أنوه إلى بعض النقاط اللي حدثت كذلك عندنا في سوريا. أريد أن أوضح لإخواننا المصريين غباء وجهل وتفاهة هذا النظام الذي يحكمنا مع الأسف في سوريا. طبعا احنا عندنا 419 شهيد من الأطفال في سوريا، أحدهم اسمه حمزة الخطيب.
نعم.
حمزة الخطيب طفل عمره 13 سنة قتل بتهمة أنه حاول اغتصاب زوجات الضباط في مساكن الضباط في مدينته.
الله.
هذه كانت التهمة التي قتل بسببها، وطبعا معروف كيفية قتله رحمة الله عليه، إن شاء الله شهيد من طيور الجنة بإذن الله تعالى. نقطة أخرى، خرجت مظاهرة في الميدان في دمشق، فخرج علينا الإعلام السوري، خرجت علينا إحدى المذيعات تقول بأن لا يوجد مظاهرة، إنما الشعب السوري خرج ليشكر الله عز وجل على المطر الذي نزل في هذا اليوم، وكأنها المرة الأولى التي ينزل فيها المطر في سوريا. أحد كذلك من يسمى بالمشايخ في سوريا خرج على القناة السورية بفلاشة، فلاش ميموري، وقال هذه الفلاشة لا توجد إلا معي ونسخة أخرى منها في إسرائيل فقط، وفيها فضائح وفيها أمور وفيها إثبات للمؤامرة. طيب يعني كيف وجدت معك وفي إسرائيل فقط؟ معناها أنت عميل لإسرائيل، يعني شيء غريب. يعني كذلك يقولون أنها هناك عصابات سلفية إرهابية مدعومة من إسرائيل وأمريكا. يعني أنا أستغرب، يعني عصابات سلفية ومدعومة من إسرائيل
في الأحوال.
والله يعني شيء غريب، يعني إن دل على شيء دل على حمق وجهل وتفاهت هذا النظام.
أحسنت.
تسمحوا لي أسمعكم شيء وطني طب. أنا أهديه لسوريا ولمصر ولكل الدول العربية والإسلامية طب. إن شاء الله. مبيعك يا وطن بالذهب ليت الذهب يغلى مبيعك يا وطن بالغالي ترابك أغلى أغلى اللي يضيع ذهب بسوق الذهب يلقاه واللي يفارق حبيب يمكن سنة وينسى بس اللي يضيع وطن وين الوطن يلقاه بس اللي يضيع وطن وين الوطن يلقاه آه 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 يا بلادي والله ينصر الثورة السورية ويكون بعونهم يكون بعون أهلنا هناك ويكون بنصر ومعونة كل البلاد العربية إن شاء الله تعالى.
أستاذ ثائر في أخلي من دقيقة لأن الحلقة انتهت سوريا لأين تتجه وكيف ترى السيناريوهات القادمة بإذن الله في سوريا؟
سوريا بإذن الله متجهة نحو النصر
بإذن الله.
ونحو رحيل هذا النظام العصاباتي مهما تغطرس ومهما تكبر وتجبر.
نعم.
والسيناريوهات التي تطرح اليوم نفسها على ميدان الثورة السورية هي عدة سيناريوهات ولا زالت حتى الآن هذه السيناريوهات قائمة. السيناريو الأول هو أن تستمر الثورة السلمية بمظاهراتها وإضراباتها واحتجاجاتها واعتصاماتها المفتوحة والمستمرة إضافة إلى استمرار الانشقاقات العسكرية وكذلك تصاعد العمليات النوعية للجيش السوري الحر ضد قطعان الشبيحة وميليشيات أجهزة أمن العصابة الأسدية فإن ذلك سيؤدي ولو أخذ وقتا طويلا إلى سقوط هذه العصابة ورحيل هذا النظام لا محالة. وهناك سيناريو آخر يتمثل بالحماية الدولية والغطاء الجوي الذي يمكن والحظر الجوي الذي يمكن أن يوفره المجتمع الدولي بالتعاون مع جامعة الدول العربية ونسأل الله أن تتحرك الجامعة العربية ويتحرك المجتمع الدولي لأن هذا السيناريو إذا ما تحقق فهو يوفر علينا بحور من الدماء بمعنى أننا سنشهد عما قريب رحيل النظام ووقف لنزيف الدم أو نستمر في السيناريو الأول ويدفع الشعب السوري الفاتورة الكبيرة من دم أبنائه لتتحقق الحرية.
الله المستعان. لعلنا نختم هذه الحلقة بدعاء فأقول وتؤمنون معي اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا يا رب العالمين اللهم إنهم جرحى فاشفهم اللهم إنهم جرحى فاشفهم مرضى فاشفهم يا رب العالمين اللهم إنهم أسرى فافرج عنهم اللهم إنهم أسرى فافرج عنهم اللهم إنهم كربى فاكشف عنهم كربتهم يا رب العالمين إن بشار قد غره حلمك به فعجل لنا بانتقامه فعجل لنا بانتقامه اللهم أذله كما أذلهم اللهم أذله كما أذلهم اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين في سوريا الحبيبة وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكم أولا على حسن المتابعة والمشاهدة ثم أتوجه لضيوفي في استديو برنامج مع الشباب الإعلان السوري الأستاذ ثائر الناشف جزاكم الله خيرا شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقة وأيضا إخواننا الأفاضل عبد الله وملهم والعساف وأيضا أخونا سليمان جزاكم الله خير نورتونا وشرفتونا في هذه الحلقة. مشاهدينا هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجودة من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك وأيضا من خلال موقع عمر الحنبلي على شبكة الإنترنت بعدة جوادات مميزة بإذن الله عز وجل. كما يبقى لي في نهاية هذه الحلقة أن أقول انتظرونا في الجمعة القادمة وحوار خاص لبرنامج مع الشباب مع الأستاذ جمال العربي وزير التربية والتعليم حول أبرز مشاكل التي تواجه المدرسين في التربية والتعليم والطلاب أيضا على حد سواء انتظروا تفاعلكم معنا طوال الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة من خلال صفحة محبي برنامج مع شباب بشكاويكم بأرائكم باقتراحاتكم. لو لديكم اقتراحات لتطوير المنظومة التعليمية في مصر أشرف وأسعد أن أتلقاها من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. مشاهدين الكرام من هنا إلى أن ألقاكم في حلقة الجمعة القادمة لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحلى 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 اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب
مع الشباب
جلسوا جميعا للكتاب يتعلم